أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا الرابع عشر من لقاءات شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال في الطعن في الرواة: ثم الطعن يكون بعشرة أشياء. مناسبة كلامه عن الطعن أنه لا زال يتكلم في الحديث المردود، وقسم الكلام فيه إلى قسمين: مردود بسبب سقط في الإسناد، أو مردود بطعن ورد على راو من رواة الإسناد لم يحصل سقط، وإنما حصل أن واحدا من هؤلاء الرواة مطعونا عليه، فجره الكلام إلى أسباب الطعن بما يكون الطعن. فقال: ثم الطعن يكون بعشرة أشياء. ما معنى الطعن؟ معناه قدح، معناه الإيه؟ القدح، رمي، قذف للراوي، فهو وصف للراوي بأنه غير مقبول الرواية. يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، بعضها خفيف وبعضها شديد وبعضها أشد، لكن كلها طعون في الراوي. إذا توفر منها واحد في الراوي كان ذلك كافيا ليرد حديثه ولا يقبل. قال: خمسة منها تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط. هكذا مجملة، خمسة تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط. وقد عرفنا العدالة قبل، وقلنا إنها استقامة الإنسان في دينه وعلى سبيل العرف الذي هو سائد في زمان. وتعرفنا على الضبط، وقلنا إن الضبط هو الإتقان، الإجادة. فإذا تعلق شيء من هذه الطعون فإنه يتعلق بشيء من هذين الشيئين، بأمر من هذين الأمرين، إما بالعدالة وإما بالضبط. وهذه قسمة عمومة فيها تسامح. لماذا؟ لأن من هذه الطعون ما يتعلق بالعدالة والضبط معا، وإن كان هو قال بعضها يتعلق بالعدالة وبعضها يتعلق بالضبط، نقول وبعضها قد يتعلق بالعدالة وبالضبط. كمثل مثلا الراوي المجهول، ذكر الراوي عينه موجود، فهو مثلا محمد ابن عبد الله مثلا، لكن لا نعرف من محمد هذا، هل هو مستقيم في دينه أم لا، لم يثبت عندنا عدالته، هل هو حافظ ضابط أم لا، لم يثبت عندنا ضبطه. فكده اجتمع فيه العدالة والضبط، الاثنين متعلقين بهذه المسألة. فهنا ربما الشيء يتعلق بالعدالة، وربما يتعلق بالضبط، وربما يتعلق بالعدالة والضبط. قال: ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي. يعني ذكر العشرة ولم يذكرها مقسمة، فيقول إما أن تتعلق بالعدالة وهي كذا وكذا وكذا، أو تتعلق بالضبط وهي كذا وكذا وكذا، وإنما خلطها العشرة ببعضها وذكرها على سبيل التدلي، فبدأ بأعلاها ثم أخذ يتنزل إلى الأخف، فذكر الأشد بعدين الشديد وبعدين الخفيف. وهذا معناه إن هو بيبني كده تنزلا، تنازليا، ده معنى كلمة التدلي اللي هو زي الترتيب التنازلي كده. قال: لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي. يبقى بدأ بالكذب هو. إن يكون الراوي نفسه إيه؟ كذاب في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، يروي عن النبي ما لم يقله أو لم يفعله أو لم يقر عليه، يعني ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وهو لم يحصل في الحقيقة. لما نيجي نقارن لا نجد هذا موجودا. الكلام ده على سبيل التعمق. ليه؟ لأن ممكن يجري على لسان الإنسان ما لم يقصده فيسمعه غيره فيظنه حديثا فيرويه عن غفلته، ما يبقاش متعمد للكذب. زي ما حصل مرة إن واحد من الرواة كان قاعد بيحدث الناس في المسجد، وفجأة ذكر إسناد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هيذكره، وهم كلهم كتبوا الإسناد، وفجأة طلع عليه إنسان شكله جميل كده وحلو من كتر العبادة بالليل، فصاحبنا عارف إنه هو عابد وزاهد، فقام قال إيه يغازل الشخص اللي جاي ده العالم والعابد ده. قال: من طالت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هو بيتكلم على إيه؟ بيتكلم على هذا الشخص إن هو وجهه جميل لأنه كان طوال الليل ساجدا بين يدي الله، بس قال كلام كده حلو ومنسق. فالطلبة كتبوا هذا الكلام على إنه الحديث اللي هم ذكر إسناده الشيخ قبل شوي، ما خدوش بالهم من حتة إيه؟ إنه بيتكلم مع حد داخل ولا بتاع، وكتبوا بقى. فهنا هيروح الطالب ده يقول لك سمعت كذا وكذا بالإثناء من الشيخ فلان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من طالت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فهل ده تعمد الكذب؟ لا، ده اسمه حديث باطل، يعني روى شيئا كذبا لكنه لم يتعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وده الفرق بين الحديث الايه الباطل والايه والموضوع أو المكذوب. فهنا الكذب، كذب الراوي هو إيه؟ هو أن يخبر بأن رسول الله قال كذا أو فعل كذا أو أقر بكذا، سواء من القول أو الفعل، وهو لم يحصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقع منه شيء من ذلك. ولا شك هنا أن الكذب هو أعظم ما يقدح في الراوي. هنا هل هو متعلق بالضبط أو متعلق بالعدالة؟ هذا السبب متعلق بالضبط ولا بالعدالة؟ هيضبط إيه؟ ده هو اللي اخترعه، تمام؟ فإذا فهو إيه؟ متعلق بالإيه؟ العدالة. قال: أو تهمته بذلك، إن هو يتهم، تمام؟ يتهم بذلك بألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته. يكون مثلا حصل شيء تتوفر الدواعي على نقله فلم ينقله إلا فلان ولم يقله إلا فلان فوجدناه عنده، فهنا نظن ظنا، احنا ما نعتقدش انه اللي قال، بس نقول ايه، كيف لم يرد هذا الكلام إلا من طريقه؟ ازاي ان الكلام ده ما اتنقلش عن غيره؟ لم يثبت عن غيره إلا هو اللي قال كده وبس. فإحنا هنا نتهم بالكذب لكن لا نجزم بأنه كذب، تمام؟ إمتى نجزم بأن هو كذب؟ إذا ثبت لنا من طريق، وهيأتي معانا الآن، أنه أقر بذلك أو أنه حاله تدل على ذلك، الحال اللي هو فيها يدل على ذلك. وتأتي معنا أمثلة الآن لهذا كله في الكلام على الحديث الموضوع. قال: بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. يكون مخالف لقواعد الشرع، شيء مخالف لقواعد الشرع وأتانا من طريق فلان، تمام؟ فنقوم إحنا إيه؟ نتحرى. فإذا هو لم يروى إلا من جهته هو، فهل هو كذب؟ لا نستطيع أن نجزم بذلك. إذن فهو متهم بهذا الحديث إلى أن يثبت. من أين جاء به؟ أو هل غيره رواه أو لا، ففي هذه الحالة يكون متهم ولا نجزم بأنه إيه كذب. وذلك أيضا مثل إن المبتدع يروي ما يقوي بدعته، واحد شيعي مثلا يروي لنا حديثا في فضل علي أو في ذم غيره ولا نجد هذا موجودا عند غيره إلا عنده، فنقول عليه هو اللي إيه هو متهم، لا مش كذاب، ما نقدرش نقول دي، هو متهم بهذا، احنا لازم يكون عندنا دليل على انه كذب، وهيأتي معانا الان الترتيب ده، تمام؟ الدليل على انه كذب يبقى كذاب، اما لم يكن ذلك بالدليل يعني نظن، طالما نظن يبقى اسمه ايه؟ اسمه متهم. وكذا من عرف بالكذب في كلامه، مش في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو دائما يكذب، يتحرى الكذب في كلامه العادي، وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول. طب أنا عندي الوقت واحد يكذب على النبي والتاني متهم بالكذب، يعني نظن أنه كذب ولا نملك الدليل، والتالت إنسان يكذب في الكلام العادي، يكذب في الإيه؟ في الكلام العادي ولا يكذب في حديث النبي، هذا أيضا يرد حديثه، تمام؟ ليه؟ استدلوا لذلك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فده يؤدي به إلى أنه يتهم بالكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا سبب. قال: أو فحش غلطه، أي كسرته، يغلط. ما معنى الغلط؟ مجانبة الصواب، نكون يخبر بشيء غير صواب، وهذا يقع منه بكسرة، يقع منه بكسرة، تمام؟ فهو عنده غلط فاحش، عنده خطأ كبير قوي. الحالة الثالثة: قال أو غفلته عن الإتقان، غفلته عن الإتقان، ليس بمتقن وإنما هو مغفل، تمام؟ إذا لقن الكلام يقول كأنه هو حفظ، أو إذا وضع في كتابه كلام يقرأ كأنه هو اللي كتبه، فده غافل عن الإتقان. عند أدائه روايته للحديث فيه غفلة، أو عند تحمله وتلقيه للحديث من شيخه كان فيه غفلة، يعني ما كانش فيه انتباه ولا حضور ولا إتقان. قال: أو فسقه، أو إيه؟ أو فسق. وكلمة فحش الغلط أو الغفلة عن الإتقان، الاثنين دول متعلقين بالضبط ولا متعلقين بالعدالة؟ لا، ده ممكن يكون إنسان في قمة العدالة لكنه لا يحفظ حفظا متقنا، ولا يضبط ضبطا سليما جيدا، بل خطأه كثير وغفلته شديدة، في هذه الحالة نرده للإيه؟ لعدم الضبط. قال: أو فسقه، فسقه يعني إيه؟ يعني خروجه عن الطاعة، خروجه عن الإيه؟ عن الطاعة، فهو إنسان غير مستقيم على طاعة الله، لا يلتزم بأوامر الله عز وجل. قال: أي بالفعل والقول، والقول مما لم يبلغ الكفر، بالقول مثلا مثل أنه يغتاب، أنه ينم، ها، وهكذا. بالفعل كمثل مثلا أنه هو يؤخر الصلاة، كمثل مثلا أنه هو ينظر إلى المحرمات، هذا كله من الإيه؟ من المعاصي بالفعل وبالقول، مما لم يبلغ الكفر. طبعا ما وصلش إن هو يكفر بالله سواء بقوله أو بفعله، بقوله مثلا كأن هو يحلف بغير الله، يستهزئ بدين الله، يسب الرسول، يسب الدين، يسب رب العالمين، كل هذه الأشياء تكفر، تمام؟ نعم. قال: وبينه وبين الأول عموم، يعني الأول اللي هو الفسق، اللي هو الكذب، اللي هو الكذب، تمام؟ بينه وبينه عموم، لأن الكذب فسق تمام؟ ما هو فسق في القول، الكذب فسق في القول، تمام؟ فهنا يبقى كل كذب فسق، تمام؟ قال وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن، الكذاب ها أشد من الإيه؟ من الفاسق. فاسق ممكن يكون فاسق بأسباب كثيرة منها الكذب، فيبقى الكذب على رأس الإيه؟ على رأس هذه الأسباب، وبعدها بقية الإيه؟ الأسباب. يبقى هنا نقدر نقول إن كل كذب فسق، بس مش كل فسق كذب، لأن ممكن يحصل الفسق بإيه؟ بأسباب أخرى غير الكذب. قال وأما الفسق بالمعتقد، لأنه قال الفسق ده يكون بالفعل أو يكون بالقول، تمام؟ طب إذا كان فاسقا بالمعتقد، كان هو عقيدته عقيدة فسق، تمام؟ قال فهذا سيأتي بيانه، هنشوف بقى اللي هو عنده إرجاء مرجع، أو اللي هو عنده خروج زي الخوارج، تمام؟ أو اللي هو عنده تشيع، تمام؟ هذا كده ايه ده تعلق بالايه؟ بدعة في العقيدة، تمام؟ فسق في العقيدة، فده هنتكلم عليه منفردا. قال او وهمه، الوهم والوهم واحد، يعني يكون واهم او ايه او يقال له وهم او وهم، نعم، بان يروي على سبيل التوهم، يعني عنده سوء حفظ، هذه تتعلق بالايه؟ تتعلق بالضبط. قال أو مخالفته، أي للثقة، يخالف الثقة، وإحنا قلنا إن الثقة إذا خالف الثقة فهذا طعن في الرواية، أما إذا كثر ذلك فإنه يطعن في من؟ في الراوي نفسه. نبدأ بقى نتحرى في رواياته كلما رأينا اسمه، ليه؟ إن هنا كثير المخالفة، احنا قلنا ان المخالفة للثقات لا تقدح في الثقة، لكن مخالفتهم كثيرا تقدح في الايه؟ تقدح فيه هو. والمخالفة للثقات زي ما قلنا بتبقى بزيادة، بنقص، بتقديم، بتأخير، ها، وهكذا. فهذا لا شك طعن في الايه؟ في الروى. قال او جهالته بألا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين. ما معنى الجهالة؟ عندنا الجهالة نوعين، جهالة يعني مش معروف، فإذا كان مش مذكور فدي هتبقى تبع السبب اللي فات، إن هو وقع من الإسناد، سقط من الإسناد، ودي اسمها جهالة عين. أما لو ذكر في الإسناد زي ما قلنا محمد بن عبد الله، تمام، أو عن أبي بلال وبس كده وقف، أو قال عن فلان، تمام، ممكن يقول عن فلان كده ويكتب كلمة فلان، أو عن رجل، ماشي، كلمة رجل احنا مش عارفين عينه ايه. طب لو قال لك محمد أو أبي بلال خلاص عرفناه، طب هو حاله ايه؟ لا نعرف فيه تعديلا ولا نعرف فيه تجريحا، لا حد زكاه ولا حد جرحه، فنعمل فيه ايه؟ هذا نرد روايته ولا نقبلها حتى يثبت عندنا من هو، لنبحث عنه إن كان مقبول الرواية أم لا، تمام؟ فدي تتعلق بإيه؟ تتعلق بالدين العدالة، وتتعلق بالإتقان الضبط، دي تشترك فيها الاثنين. قال أو بدعته، البدعة معناها أنه يحدث في الدين ما لم ينزله الله تبارك وتعالى، وهيفصل فيها. قال وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة. ليه؟ لأن المعاندة اللي هو الإنسان الذي يخالف أمر الله ويخالف أمر الرسول، عارف أنه هو بيخالف، فدي اسمها معصية. لكن المبتدع بيعمل حاجة ما جبهاش القرآن ولا جبهاش الرسول، ويعتقد أنها صوابة، تمام؟ ويعتقد أنها دين. قال بل بنوع شبهة، فهو بيقول أنا محق ويعتقد نفسه صواب، لكن معاند ده معروف إن هو إيه؟ عاصي. فلا شك إن البدعة سبب من أسباب الطعن في الراوي، تتعلق بالعدالة ولا تتعلق بالضبط؟ تتعلق بالعدالة لأنها مخالفة في الدين، نعم. قال أو سوء حفظه، سوء الحفظ، تمام، وهي عبارة، دي تتعلق بالإيه؟ بالضبط. سعى سيء الحفظ، وهي عبارة عن ألا يكون غلطه أقل من إصابته. أما إذا كان غلطه أقل من إصابته ده يبقى كويس، يعني ضابط يعني، بس ضبطه يبقى خفيف، تمام؟ أما إذا كان غلطه ها ليس أقل من إصابته، بمعنى أنه مساوي لإصابته، أو غلطه أكتر من إصابته، الحالتين دول يبقى فيهم سيء الحفظ. كأن الرواة هنا هينقسم إلى ثلاث أقسام: من غلطه أكثر من صوابه سيء الحفظ، من غلطه مساو لصوابه سيء الحفظ، من غلطه أقل من صوابه فهذا ليس سيء الحفظ، تمام؟ فدي كده 10 أسباب كلها طعن في الإيه؟ في الراوي. منها قلنا ما يتعلق بالضبط، ومنها ما يتعلق بالعدالة، ومنها ما يشترك في بين العدالة والإيه والضبط يتعلق به. قال: فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع. وجاء هنا بقى لتفصيل الإيه؟ لتفصيل هذه الطعون 10 وما الذي يترتب عليها في الحديث. فإذا وجد عند الطعن الأول اللي هو الراوي كذاب، تمام، فيبقى الحديث اسمه حديث إيه؟ موضوع. ما معنى موضوع؟ كلمة موضوع يعني مفعول، وضعه راو، وضعه يعني كذبه، فالموضوع تساوي المكذوب. وضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم راويه. وطبعا الوضع هيأتي بعد شوية نقول هذا كبيرة من الكبائر. وبيفصل دلوقتي في الطعون. ما معنى في الطعون؟ الطعون يعني أسباب الرد، فيترتب على ذلك إن الحديث إيه؟ مردود. فهذا الحديث الموضوع مردود. قال: والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطعي، إذ قد يصدق الكذوب. ودي القاعدة معانا من بداية الكلام في الكتاب، فقلنا المقبول نقبله على الظن، والمردود نرده على الظن، لكن احنا بذلنا أقصى ما في وسعنا واحتطنا لحديث نبينا صلى الله عليه وسلم، فاللي هو بلغ الدرجة العليا مما يمكن لبشر أن يبلغه أو قريبا من ذلك غلب الظن عندنا في صدقه على كذبه، وقلنا أنه هو حديث مقبول. طيب والعكس، قلنا حديث مردود. فإذا جن إنسان كذب 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 صادق، احتمال يكون صادق في مرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الشيطان قال: صدقك وهو كذوب، يعني كذاب على طول بس صدق في المرات. فممكن الكاذب يصدق ولا لا يصدق، لكن احتياطا لحديث نبينا صلى الله عليه وسلم لا نقبل حديثه كله. الله أعلم بقى هو صدق في إيه وكذب في إيه، اختلط علينا الكذب والصدق والكذب أكتر، نترك الإيه الاثنين. يبقى مع إنه مش بالقطع إنما هو بالظن، لأنه محتمل إنه يكون صحيح ولو بنسبة 1%، زي ما هو إيه كذب بنسبة 99% فيه إيه احتمال ولو 1% إنه يكون إيه إنه يكون صادق. قال: لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية، يعني قدرة، تمام، يميزون بها ذلك. يميزون بها إيه؟ من كثرة ممارستهم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أصبح عندهم مثل ما عندي الصراف اللي هو بيعد الفلوس في البنك وهو بياخدها منك كده، تمام، فهو بيقلب الورق كده، هو بيجي فارز ورقة ورميها في جنب ويقلب ويفر الورق فر وياخد ورقة ويرميها في جنب ويقول لك الورقتين دولت إيه؟ مضروبين مزورين. طب عرفها زي بسرعة كده، ده ما بصش في الشمس، ده ما شافش الفتلة، ده ما يعرفش ابو الهول، ده مش عارف، لا هو بالايه باللمسة. طب ليه باللمسة؟ هو ده شغله كده. فهو من كثرة امساسه للمال الصواب والخطأ عرف الصواب من لحظ العين، تمام. فكذلك الايه الذي يمارس حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، اختصاص بقى، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تام، يعني عنده اطلاع واسع واطلاع شامل على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وذهنه ثاقبة، يعني عنده قوة وحدة الذهن، يعني ذكي، تمام، وفهمه قوية، عنده إدراك واسع، عنده عمق في الفهم. قال: ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة، الدالة على الوضع أو الدالة على الصحة، فمباشرة دون نظر في الإسناد يقول هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، تمام. فهنا اشترط شرطين اثنين: الأول أن يكون عالما بالحديث، ما يكونش من أي حد، يعني احنا لو جلنا مثلا واحد اطلاعه واسع، واحد ذهن مثاقب وفهمه قوي، لكن ما هوش من علماء الحديث، تمام، فنقوم نقول له ايه، نقول له لا، لازم تكون من علماء الحديث مع توفر هذه الشروط التانية اللي هي صفات الاطلاع والذهن والفهم، انه يكون كل ده تام وثاقب وقوي. مع القرائن بقى هو يقول لك ليه حصل كلامك، تمام. قال: وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه، هو اعترف تاب مثلا، اتكين عليه ها قدام السيف واعترف، المهم ان هو اقر، او علشان يغيظنا مثلا ها رايح يموت مثلا، فيقول لك ايه ده انا حطت لكم 4000 حديث في احاديث النبي، هتعملوا فيهم ايه، يقر هو الان، تمام. فهذا الاقرار لا شك دليل من الأدلة على كذب الراوي، وأنه يبقى احنا عندنا الملكة التي بها يستخرج العالم الذي ذكرنا صفاته ما في الحديث من مكذوب وصحيح، وعندنا برضك الاعتراف والإقرار. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: لكن لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار، يعني ما ناخدش بكلامه ها لوحده، إلا مع ها إلا مع شيء آخر، مش إقراره كفاية، إنه ممكن يشككنا في حديث ها صحيح، وممكن يدعي شيئا لأجل غرض له، الغرض اللي له مثلا إن زي ما أتي برجل لتقطع رقبته ثبت كذبه على النبي، فقال: كيف وقد وضعت في دينكم 4000 حديث، يعني عايزنا بقى، وبعدين بقول 4000 عشان يطول قوي يعني كتير، عشان نقعد نقوله طب طلعهم لنا، فياخد ال 4000 يقول لك ياخد 40 سنة مثلا على ما طلعهم، تمام، وهكذا، تمام. فممكن يبقى له هدف في مسألة الايه الاقرار. كلام ابن الدقيق العيد ده دقيق جدا جدا، تمام، ولذلك العلماء خفي عليهم مراده، وبعضهم فهم سطحية خطأ يعني، فقال ايه، يقول: وفهم منه بعضهم انه لا يعمل بذلك الاقرار اصلا، يقول لك لا ده الاقرار ده ملغي، ما ناخدش بكلامه، ليه يا جماعة؟ ولكن ابن دقيق العيد قال ايه، قال لا يقطع بذلك، لا في فرق. قال: وليس ذلك مراده، ابن حجر بيقول لهم ان ليس هذا ما اراده ابن دقيق، وانما نفى القطع بذلك، هو ما نفاش الحكم ده، قال لك احكم عليه بموجب اقراره، لكن لا تجزم كل الجزم، لازم تكون عندك شك حتى في كلامه، ما هو رخر كذاب، وده خبر من اخباره، فلا بد ان يكون ايه خبره صادق، لا ما هو كذب في دي كمان، اعتبره كذب لغايه ما يثبت الايه العكس. قال: ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، انا احكم على كلامه لكن ما ايه ما اقطعش في الحكم، ما اجزمش، لان الحكم يقع بالظن الغالب، وهو هنا كذلك، فهنا انا هحكم بانه غالبا صادق في اقراره، خاصه لو كان تايب مثلا يعني. قال: ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل، لو احنا هنشك في اقرار واحد وما نبنيش عليه احكام، هنشك بقى في اللي جاي يقول انا قتلت، هنقول طب هو رخر بيقول كده ليه، ما احناش مصدقين، لا احنا ما نجزمش بكلامه، زي النبي عليه الصلاة والسلام ما ردش كلام الذي جاء يقر بالزنا اللي هو غامض اللي هو ماعز مثلا، وإنما شكك في كلامه ليتثبت، فهو ما جزمش، لكن إيه قبل حكمه، قبل كلامه، وفي النهاية لما ثبت قبل الكلام، تمام؟ نعم. في الفرق بين الحكم وبين الجزم والقطع بوقوع الحكم. قال ولا رجم المعترف بالزنا. كنا زمان نسيبنا الكماعة دول خالص، ما خدناش بإقرارته لاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترفا به. قال ومن القرائن، يبقى دي رقم ثلاثة، الأولانية كانت الملكة، الثانية كانت الاعتراف، التالتة كانت إيه؟ التالتة هي. قال ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، الوضع اللي كان عليه وقت ما قال الكلام. قال كما وقع للمأمون ابن أحمد، ده واحد من الكذابين، أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا. هل الحسن البصري سمع من أبي هريرة رضي الله عنه الأحاديث؟ قال فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة، يعني روى هذا حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام كده هو على طول، قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وذكر إسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمع الحسن من أبي هريرة، والنبي كان شاف الحسن فيه عشان يقول كده، فلا شك أن ده إيه؟ كذب. تمام. فالحال تدل على أنه كذب هذا، ده كذب بلا شك. تمام. وكما وقع لغياث بن إبراهيم، ده برضه كذاب من الكذابين، حيث دخل على المهدي خليفة فوجده يلعب بالحمام، حاطط قدامه حمام كده وقاعد بيلعب بيه بيتسلى، يعني سايب الدنيا والملك وقاعد بيتسلى بالحمام. فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. ده حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن السبق بيحصل في النصل هو السهام، أو الخف اللي هو الايه للجمل، والحافر اللي هو للحصان، او جناح، زود حتة بقى هو ايه جناح دي، فزاد في الحديث او جناح عشان يبقى ايه، يبقى لعب المأمون ها سن حلال. تمام. لعبه سنة ماشي. فعرف المهدي انه كذب لاجله، لانه شافه قاعد بايه بيلعب بالحمام، فأمر بذبح الحمام. وده لا شك انه ايه، انه هو يعني ذبح الحمام ها، ف وكان اولى يذبح الكذاب، فده اسمه الورع البارد يعني، فهو خليفة بارد، ازاي انه هو لقى واحد بيكذب على النبي فذبح الحمام، ايه ده يعني؟ طب والحمام ذنبه ايه؟ يا تذبح اللي بيلعب بالحمام، يا اما تذبح اللي كذب على النبي في شأن الحمام. تمام. يا انت وهو اللي تستاهلوا الذبح، وبرضك ذبح الحمام وهياكل، يعني ايه اللي حصل يعني؟ ومنها ما يؤخذ من حال المروي، من صفة المروي ووضع المروي، كأن يكون مناقضا لنص القرآن او السنة المتواترة او الاجماع القطعي او صريح العقل، يبقى مناقض للقرآن خلاص نشك فيه، بس طبعا مناقض للقرآن مين اللي يحكم انه مناقض للقرآن؟ الجميع يحكم بهذا، انه ممكن انسان يظن ان هذا مناقض وليس بمناقض. احنا قلنا ان دايما التناقض بيبقى في ظن الذي يعتبر، وان ده ممكن يكون لعجز فيه او لجهل فيه وغيره ها، او لوقت في نفس الوقت، وبعد كده ممكن ينشرح صدره لموافقة او توفيق بين النصين. قال او السنة المتواترة، يكون حديث مقابل السنة المتواترة. تمام. حديث نشك فيه مقابل السنة المتواترة، او الاجماع القطعي، اجماع لكن اجماع صحيح، او صريح العقل، هو العقل بقى هو العقل الخالي من الشبهات، العقل الخالي من الشهوات، العقل الصواب الراجح المتزن، مش أي عقل. قال حيث لا يقبل شيء من ذلك، حيث إيه؟ لا يقبل شيء من ذلك التأويل. ممكن أنت تعترض على الحديث وأقول لك لا يقبل التأويل. بعض الناس مثلا يقول لك إيه، احتج آدم وموسى، ده حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فين سيدنا موسى لقي سيدنا آدم فسأله عن انت اللي دخلتنا الجنة نار، وانت اللي طلعتنا من الجنة، وانت اللي نزلتنا الارض، وانت اللي ارتكبت الخطيئة وعملت وعملت. فسيدنا آدم سأله قال له يا موسى هل تجد في كتابك وعصى آدم ربه فغوى؟ فقال له أيوة موجودة يعني في التوراة. أيوة موجود. فقال متى كتب الله التوراة؟ قال قبل أن يخلق الناس ب40,000 سنة. تمام؟ قال له طيب يعني من قبل ما يخلقني أنا وهي مكتوبة علي. فحج آدم وموسى. طبعا هنا آدم احتج بالمعصية لأنه تاب، احتج بهذا بالقدر على المعصية لأنه تاب. تمام ماشي. فسيدنا موسى سكت بقى، حج آدم وموسى والنبي كررها 3 مرات. يجي يقول لك إزاي هو فين موسى وفين آدم؟ ايوه يا سيدي خلاص، ما هو آدم مات وموسى مات والتقوا في السماء والتقوا في الإسراء والمعراج والتقوا في أكثر من مكان، فده حاصل. تمام؟ نعم. وهكذا فكتير بقى ما تحصل الايه المسألة دي. يقول لك موسى لما فقأ عيني ملك الموت، ورد في بعض الأحاديث. طيب يقول لك ازاي يفقأ عيني ملك؟ ما هو الملك بيتصور بصورة إنسان، وهو لما فقأ عينيه فقأ عينيه وهو ايه؟ وهو في صورة البشر، وهو في صورة الايه؟ البشر، تصور بصورة بشر ودخل عليه البيت وقوله أجب ربك، يعني هقبض روحك يعني. تمام؟ وملك الموت كان متصور في صورة إنسان، فموسى ظنه ايه؟ ظنه إنسان يريد أن يعتدي على نفسه، يزهق روحه، ففقأ عينيه. خلاص كده. وبعدين كان ظهر ان هو ملك الموت وجاي يخيره بين الحياة وبين الموت، وبقول له ربنا بعتني اقبض روحك، فاستسلم لما عرف ان ده ملك الموت. بقى بعد كده بقى اذا المسألة محتملة لإيه؟ للتأويل، للفهم. نعم. فأما إذا لم يقبل التأويل وجزم العلماء كلهم بأنه مخالف لنص القرآن أو مخالف للسنة المتواترة أو مخالف للإجماع أو مخالف لصريح العقل، فيبقى إيه؟ يبقى مردود. قال ثم المروي تارة يخترعه الواضع. المروي تارة يخترعه الواضع، هو اللي اخترع الكلام، زي مين؟ الجدع بتاع الجناح، وزي التاني اللي هو إيه؟ سمع الإيه؟ سمع الحسن من أبي هريرة. تمام؟ قال وتارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج، يعني ليقبل، يعني عشان الناس تقبل بهذا الحديث. يبقى هنا ممكن هو اللي يخترع الكلام، وممكن يسمع كلاما جميلا قاله السلف أو قاله القدماء اللي هم الحكماء يعني، أو من الإسرائيليات ورد في بعض كتب بني إسرائيل، أو حتى لو كان حديث ضعيف ويركب له إسناد إيه؟ إسناد صحيح، وفي هذه الحالة يسوقه على أنه إيه؟ على أنه حديث، فيروج بسبب ذلك، يعني يقبل ويأخذ به الناس. والحامل للوضع على الوضع، ما الذي يجعل إنسانا يضع حديثا ويكذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخبر هنا قال إما عدم الدين، إنسان ليس عنده دين كالزنادقة، فهؤلاء لا يجدون في صدورهم ولا في قلوبهم حرج أن يكذبوا على رسول الله لأجل دينهم، ولكي يدخلوا في دين الإسلام ما يفسده، فهؤلاء لا دين له. قال أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين. واحد من الناس كان اسمه عصمة ابن نوح، اسمه أبو مريم، فبيقولوا له أنت جبت منين الأحاديث بتاعت عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الفاتحة كان له كذا، ومن قرأ سورة البقرة له كذا، وفضل ياخد صور القرآن سورة سورة كده لغاية الناس وذكروا. ألم الناس قعدت تسمع الحكايات بتاعت الزهري بتاعت موسى بن عقبة، وقعد بيقرأوا القصص والسير وتركين القرآن. فأنا قلت إيه؟ أعمل لهم حاجة رغائب وفضائل تجعلهم يقرؤون القرآن، يعني بيكذب يعني. تمام؟ علشان ايه؟ علشان الناس تقبل على القرآن، فلا شك ان ده جاهل. تمام؟ فقصده ها كما كنا نتكلم قبل الدرس، قصده صحيح لكن وسيلته خاطئة. نعم. قال او فرط العصبية كبعض المقلدين، اللي هم يقلدوا مثلا الإمام الأشعري، هم يقلدوا مثلا الإمام مالك، يقلدون مثلا الإمام الشافعي، يقلدون أبو حنيفة، يقلدوا مذهب من المذاهب، فيقوموا يضعوا أحاديث في فضائل صاحب المذهب، ويضعوا أحاديث في ذم أصحاب المذاهب الأخرى. كمثل حنفي مثلا قال يأتي على أمتي زمان يكون فيهم رجل يقال له محمد بن إدريس، هذا شر على أمتي من إبليس. طب النبي كان شاف محمد بن إدريس ولا قال الكلام ده؟ ما قالش الكلام ده. ويقول وإيه ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة، هو سراج أمتي، هو سراج أمتي، هو سراج أمتي. فهو كذب لأبي حنيفة وكذب على محمد بن إدريس اللي هو الشافعي. تمام. قال أو اتباع هوى بعض الرؤساء، إن هو يتبع مين؟ يتبع هوى المأمون كده، ويقول له أو جناح وبتاعه ويضحك عليه علشان يعني يحلل له اللعب بالإيه؟ بالحمام. قال أو الإغراب لقصد الاشتهار. عرفنا الإغراب قبل ذلك، وكنا أن يأتي الحديث من طريق واحد فهو يكذب ليكون هذا الواحد اللي ما حدش يعرف الحديث ده في الدنيا إلا أنا عشان يشتهر. حتى ولو إن الناس تكذب تزمه بعد ذلك وتلعنه ويكون في الآخرة من أهل النار سبحان الله. وكل ذلك حرام بإجماع، ده حكم الإيه؟ الموضوع، حكم الحديث الموضوع أنه حرام بإجماع من يعتد به. كل علماء الإسلام الذين يعتد بقولهم وقولهم معتبر يقولون هذا كذب وهذا حرام، هذه كبيرة من الكبائر، وهيأتي معنا دلوقتي بعضهم الكفر بالله. قال إلا أن بعض الكرامية، مذهب من المذاهب العقائدية الفاسدة، وبعض المتصوفة مغفلين، نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب. طبعا ما قالش كل المتصوفة، لأن من المتصوفة من ليس بهذه الصفة أبدا، إنما بعض المتصوفة اللي هم المغفلين السذج، نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب. يقول لك نحن نكذب لرسول الله وليس على رسول الله، نحن نكذب لخدمة القرآن وليس ضد القرآن، زي صاحبنا اللي ألف حديث كده يقول لهم ده إيه، ده فضل سورة الكهف وفضل سورة الناس وفضل سورة الإخلاص وفضل سورة تبت يدا، كل سورة كده لها فضل وفضل وفضل وفضل. قال وهو خطأ من فاعله، لا شك طبعا نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، مش الترغيب ده هيكون ترغيب في شيء والترهيب ترهيب من شيء، فلا يجوز أمر ولا نهي ولا ترغيب ولا ترهيب إلا بدليل، إلا بدليل. كيف أنت تحث الناس على شيء فإما في الحث هتقول إيه، هو واجب أو سنة، وده لازم يثبت بدليل. طب وفي الترهيب هتحذرهم من شيء هتقول حرام أو مكروه، يبقى في الحالة ديت إيه، هيبقى برضك لازم من دليل، وإلا إزاي تيجي على الأحكام الخمسة وتقول كده بدون دليل. تمام. قال واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. ليه من الكبائر؟ لأنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والكبيرة في تعريف العلماء في الراجح اللي هو ما ورد فيه وعيد، وده وعيد ولا مش وعيد؟ ده وعيد شديد جدا، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبالغ أبو محمد الجويني، احنا درسنا الورقات، والد إمام الحرمين اسمه أبو محمد الجويني، تمام؟ فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. قال إن الكذب يؤدي إلى الكفر، وده موجود في القرآن الكريم في آيات كثيرة. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، وهكذا. تجد إن الآيات بتتكلم على الكذب وتؤدي به إلى الكفر. تمام. قال واتفقوا على تحريم رواية الموضوع، لا أذكره في كلامي ولا أذكره في كتبي إلا مقرونا ببيانه. لابد أن أبين لقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، يعني يحكم العلماء بأنه كذب، فهو أحد الكاذبين، أو في رواية ضبطها الكاذبين. الكاذبين يبقوا فيه هنا كده اثنين: الكاذب الأول الذي اخترع الحديث، والكاذب الثاني هو أنت الذي نقلت هذا الكلام ورويته أو كتبت هذا الكلام وسطرته ولم تبين أنه كذب. تمام؟ والعلماء لهم في بيان الكذب، مش نقول كذب وخلاص، لا، في الكتب المتخصصة مش محتاج يقول الكلمة دي، إنما يكفي أن يسوق إليك الإسناد. والإسناد معروف زمانهم أنه إيه؟ دليل من أدلة الإيه؟ الصدق والكذب. فيوم يذكر لك الإسناد وفيه فلان، خلاص أول ما تقع عينك على فلان تعرف أن الحديث ده كذب. يبقى العالم الذي لم يكتب بين بعد حديثه هذا موضوع، هذا كذب، هذا خطأ، هذا هو بين، طالما أسند فهذا خلاص. تمام؟ وقد قالوا: من أسندك فقد أحالك، أو من أسند لك فقد أحالك. أحالك يعني إيه؟ قال لك دور أنت في الإسناد ده، ربما وقته ما أسعفوش إن هو يدور فيه، أو ربما إنه كتبه وعارف إن الناس اللي في زمانه عارفة الإيه؟ المصطلحات ديت، وعارفة الأشخاص ديت، وأول ما يبص هيعرف إن ده كذب، وقد كان ذلك أيامهم كذلك. إحنا بقى نزلنا درجة في الجهل شوية، هو مش مسؤول عن جهلنا، إحنا اللي مسؤولين عن هذا الإيه؟ الجهل. فلذلك العلماء بيدرسوا الأسانيد دي ويكتبين لنا هامش في الآخر كده إشارة، ونبص تحت في الحاشية فليه يقول لك مكذوب وموضوع وضعيف وضعيف جدا ومنكر وهكذا. فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. الكاذبين يعني فيه كذب كتير، اللي هو قالوا واللي نقلوا واللي وصلوا واللي هما جملة بقى اللي اشتغلوا على الحديث ده بجهل وغفلة. وإحنا نقف هنا إن شاء الله. القسم الثاني من أقسام المردود بقى اللي هو بسبب تهمة الراوي وعكسه، نبقى إن شاء الله نتكلم عنه في المرات القادمة. لك سؤال؟
يعني هو هنا لو قال الحديث وبعد ما قاله وضح إنه موضوع أو مكذوب كده يخرج من دائرة الحديث؟
طبعاً. أنا ذكرته وحذرت منه، بمعنى أني لم أذكره استشهاداً على شيء، لا، ده أنا ذكرته أحذره، أحذر منه، ذكرته أبين. فمثلا لو أني ذكرت فضائل سورة مثلا الإخلاص، وذكرت الأحاديث الصحيحة، بعد كده ذكرت الأحاديث الباقية والضعيفة، وذكرت الأحاديث أخرى وبينت وقلت بل هذه موضوعة وهكذا، حتى أكمل وأتمم موضوعي ولا يكون عند الذي يسمعني أو يقرأ كتاب استدراك علي، فيقوم أقول له ده إيه؟ إن ده كذا وكذا، فأبينه. تمام؟ نعم. ففيه داعي لإراده، تمام، ولست تورده على سبيل الاستشهاد ولا الاعتضاد، وإنما أنت ولا الاستدلال، وإنما أنت بتذكره يعني علشان تبين إن هو موضوع ومكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.